بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب المبيت بمنى.
نعم.
الحديث 45 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب المبيت بمنى، أي أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، والحج له واجبات وله أركان وله سنن. فالأركان ما يتم الحج إلا بها، كالوقوف بعرفة وكطواف الإفاضة. وواجبات يجب الإتيان بها، فإن تركها عمدا أو سهوا جبرها دم هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، ويسمى هدي جبران، لا يأكل منه ولا حق لغني فيه، وإنما هو للفقراء. فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام في أي مكان، لأن الصيام لا يتعدى نفعه، فهو يصوم في مكة أو في غيرها. وأما الإطعام والهدي فإنها تكون لفقراء الحرم، حتى وإن كان من عليه الهدي خارج مكة، فيبعث به أو يوكل من يشتريه له ويذبحه ويتصدق به. وسنن إذا أتى بها الحاج فحسن، وإذا لم يأتي بها فلا حرج عليه ولا إثم ولا هدي، وحجه صحيح. فالسنن ليست بواجبة ولا يلزم بتركها هدي، وإن أتى بها فحسن. والواجبات يجب الإتيان بها، فإن تركها عمدا أو سهوا جبره دم. والأركان لا تسقط ولا يتم الحج إلا بالإتيان بها. باب وجوب المبيت بمنى، أي أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، والمراد بالمبيت هنا ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن لم يتعجل، بخلاف ليلة عرفة فإنها من السنن المبيت بمنى، فليست ليالي منى على سواء، على حد سواء، بل ليلة 9 مساء 8 من ذي الحجة هذه سنة من سنن الحج المبيت بمنى، وليلة 11 وليلة 12 واجبتان من واجبات الحج، وليلة 13 لمن لم يتعجل. أما إذا تعجل وانصرف من منى في اليوم 12 فلا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا يلزمه الرمي يوم الثالث عشر. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، إذا قيل عبد الله بن عمر فإنه لا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب. العباس ابن عبد المطلب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعباس أبوه عبد المطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله ابن عبد المطلب. استأذن من؟ استأذن المشرع صلى الله عليه وسلم، استأذن ابن أخيه، استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، استأذنه في ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 أن يبيت بمكة ولا يبيت بمنى كما يبيت الحجاج، والرسول صلى الله عليه وسلم بات بمنى، فاستأذنه فأذن له. وذلك أن وظائف المسجد الحرام كانت موزعة على قريش اقتسموها، منهم أهل الحجابة حجاب البيت شرفه الله، ومنهم أهل السقاية يسقون الحجاج، ومنهم أهل الرفادة الذين يطعمون الحجاج، ولكل وظيفة، لأن خدمة بيت الله الحرام وخدمة ضيوفه شرف للخادم لمن يخدم، لأنه يعمل هذا العمل لله جل وعلا فالله يثيبه، والحجاج والعمار هم زوار وقصاد بيت الله الحرام، هم جاءوا طاعة لله تعالى وتعبدا لله، فخدمتهم يثيب الله جل وعلا عليها. وهكذا كلما أحب المسلم آخر لأنه مطيع لله فتلك محبة لله والله يثيبه عليها. أنت أحببت هذا الرجل وأنت لا تعرفه، لكن رأيت عليه سيما الصلاح والوقار والاستقامة ومحبة الخير والدعوة إلى الله جل وعلا فأحببته، وأنت لا تعرف اسمه ولا نسبه وليس بينك وبينه قرابة ولا أطعمك ولا أطعمته، وإنما أحببته لما اتصف به من صفات الخير، هذه يثيب الله جل وعلا عليها. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكفار قريش مع جاهليتهم كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بتعظيم البيت وتعظيم زواره، فكان من أتى إلى هذا البيت فإنه مكرم ولا يهان ولا يتعرض له بسوء. مع جاهليتهم يرى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في بيت الله الحرام فلا يتعرض له بسوء، احتراما لبيت الله شرفه الله. هكذا كان أهل الجاهلية، ومع الأسف الشديد ممن يدعي الإسلام يسرق الحاج ويؤذي الحاج ويؤذي المعتمر ويسرق دراهمه ويسرق نفقته ويسرق أمتعته وهو يدعي الإسلام، وهذا من ضعف الإيمان والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحترم ما احترم الله جل وعلا وأمر باحترامه. الشوك في بيت الله الحرام في مكة المكرمة يكرم، الشوك، الطير
الظبا الحيوانات الحمام لا يتعرض لها لأنها في بيت الله الحرام في مكة المكرمة. فمن يؤذي الحجاج أو يخدعهم أو يغشهم في سكن أو في بيع أو في أجرة أو نحو ذلك فإنه غاش لنفسه وضار لنفسه، لأن الله جل وعلا مطلع على فعله ويعاقبه على ذلك إن شاء جل وعلا. فليحذر المسلم أن يتعرض لشيء مما حرم الله جل وعلا التعرض له. فكان نصيب العباس رضي الله عنه من خدمة الحجاج السقي، يمتح من زمزم هو وأولاده يسقون الحجاج، هذه وظيفته، ولا يأخذ على هذا أجرة. في جاهليته كان يتقرب بها إلى الله، كما زادها الإسلام تمكنا، فهو استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى من أجل أن يخدم الحجاج في زمزم، يسقي يمتح بالليل والنهار يسقي الحجاج حتى يكون الماء متوفر. وكانوا قبل أن يحفر عبد المطلب زمزم، لأن كانت زمزم قديمة من زمن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، إلا أنها اندثرت في الأثناء فحفرها عبد المطلب. قبل أن يحفرها عبد المطلب وتكون صالحة للسقيا منها، كانوا يأتون بالماء بالقرب يسقون الحجاج. وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب من زمزم، فطلب من العباس أن يناوله دلو يشرب منه، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت بها منها بماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ناولني من هذا. قال: لا، هذا يضع الناس فيها أيديهم. قال: وإن كان. فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الدلو عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لمتحت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يشجعهم أن هذه وظيفة شريفة، خدمة الحجاج مطلب نفيس. لولا أن تغلبكم الناس، يعني لو متح الرسول معهم كان تجد الدلو ما يقع في يد الواحد إلا بمشقة وكلفة يتجاذبه الناس، فالرسول تركه في يد من له السقاية وهو العباس وذريته رضي الله عنهم. فأذن له صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ الناس العلماء وجوب المبيت بمنى؟ وهذا الحديث فيه استئذان وإذن. قد يقول المرء بادئ ذي بدء، هذا الحديث يدل على عدم الوجوب لأن الرسول أذن للعباس. نقول: لا، هذا الحديث يدل على الوجوب، لأنه لو لم يكن واجب ما احتاج أن يستأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يبيت منى ولي يبيت مكة سيان. لكن لما علم العباس أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام طبق هذا بالفعل بات بمنى عليه الصلاة والسلام، عرف أن المبيت بمنى واجب، فاستأذن العباس. قال: يا رسول الله، يعني كأنه يقول عندي واجبان تزاحما، واجب سقاية الحاج، واجب المبيت بمنى، فأيهما أترك؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في سقاية الحجاج لأن الواجب إذا تعدى نفعه فهو أولى من واجب لا نفع فيه للغير. المبيت بمنع واجب لكن للعباس فقط، ما يستفيد الآخرون من مبيت العباس بمنع. سقي الحجاج يرى العباس أنه واجب وهو آكد من المبيت بمنى لأن فيه نفع، لأن الناس يأتون إلى زمزم في الليل والنهار ويحتاجون إلى الماء، فهو يوفر لهم المياه لأجل من جاء وجد الماء جاهزا فيشرب. قاس العلماء على هذا أهل الرعاة، رعاة الإبل، قالوا كذلك يرخص لهم لأنهم يرعون إبل الحجاج، إلا أنهم فصلوا في الرعي ليس كالسقي. قالوا راعي الإبل إذا أدركه المبيت وهو بمنى يلزم أن يبيت، الساقي إذا أدركه المبيت وهو بمنى ينزل لمكة ولا بأس ويسقي. لما؟ قالوا هناك فرق، السقي مستمر بالليل والنهار، والرعي الأصل أنه في النهار، فإن ذهب للرعي مثلا صباحا أو ظهرا فلا بأس عليه، يرعى ويستمر حتى الليل ويبيت خارج منى. لكن إذا غربت عليه الشمس وهو في منى نقول يا أخي لما تخرج الآن، خلاص انتهى وقت الرعي، الرعي في النهار، في الليل تبيت الإبل في منى أو خارج منى فيلزمك المبيت. بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا الترخيص خاص بالعباس لأنها وظيفة أساسية له. كثير منهم قالوا لا، هذه ما دام رخص للعباس فمن كانت وظيفته مثل وظيفة العباس فيرخص له، من كان يسقي إلى يومنا هذا العامل في السقاية لا يلزمه المبيت بمنى. ثم اختلف العلماء، قالوا قال بعضهم هذا خاص في السقاية ويقاس عليهم الرعاة فقط، آخرون قالوا لا، يلحق بالسقاية الأمور التي تشابهها، أناس يخدمون حجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام، فإذا انطلقوا إلى منى تعطلت وظائفهم، أناس يخدمون الحجاج في مكة في الطرق في المستشفيات في محلات البيع والشراء، الناس في حاجة إليها، قالوا يلحق بالسقاط كل من كانت وظيفته لها ارتباط بالحجاج وخدمتهم، من كان قيما على شيء ما والحجاج في حاجة إليه، من كان في مستشفى مثلا يعمل، من كان في طريق من الطرق يعمل ونحو ذلك. فبعض العلماء توسعوا في هذا وقالوا يشمل كل من له وظيفة الناس في حاجة إليها، ما هي وظيفة خاصة له، وظيفة عامة للناس يستفيد منها الناس، لو ذهب إلى منى تعطلت قالوا هذا له. ويلحق بهذا كذلك من كان يمرض مريضا، المريض معذور لكنه ما يستطيع أن يبقى وحده فهو في حاجة إلى من يساعده كذلك، فممرض المريض ابنه أو أخوه أو أبوه أو زوجته تعذر معه لتمريضه وهكذا. فالمسألة بعض العلماء توسع فيها وبعضهم قصرها على السقاط وبعضهم قصرها على العباس فقط وقال غيره من السقاط لا يشملهم، والصحيح والله أعلم العموم في كل من له وظيفة في مكة الناس في حاجة إلى وظيفته، لو ذهب إلى منى تعطلت مصالح الناس فيبقى من أجل مصلحة الناس.
الغريب سقايته، المراد بها سقاية الحجيج، فخدمة الحجيج والبيت مقسمة بين قريش، فكان لعبد مناف السقاية، فكانوا قبل حفر زمزم يأتون بالماء بالقرب ونحوها، فلما حفرها عبد المطلب أخذ يسقي الحاج منها، فوصلت بالوراثة إلى ابنه العباس فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. المعنى الإجمالي: المبيت بمنى ليالي التشريق أحد واجباته،
ليالي التشريق يعني دون ليلة عرفة،
أحد واجبات الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإقامة بمنى تلك الليالي والأيام من المرابطة على طاعة الله تعالى في تلك الفجاء،
المرابطة من كون الإنسان يحبس نفسه على طاعة من طاعة الله جل وعلا، وهذا مخصوص فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاعتكاف مثلا، الإنسان يحبس نفسه في بيت من بيوت الله للصلاة والذكر وقراءة القرآن وفعل الخير، هذا مرابطة وحبس للنفس على طاعة الله. مثل ذلك الإقامة بمنى، أيام منى وليالي منى، من المرابطة على طاعة الله جل وعلا. نعم.
فإن الإقامة بمنى تلك الليالي والأيام من المرابطة على طاعة الله تعالى في تلك الفجاج المباركة. ولما كانت سقاية الحجيج من القرب المفضلة لأنها خدمة لحجاج بيته وأضيافه، رخص لعمه العباس لكونه قائما عليها بترك المبيت بمنى ليقوم بسقي الحجاج، مما دل على أن غيره ممن لا يعمل مثل عمله ليس له هذه الرخصة.
يعني ترخيص للعباس دل على الوجوب، وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجب لم يسترخص العباس، ما يحتاج أن يسترخص.
ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ثانيا المراد بالمبيت
أيام التشريق ثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي الأيام التي يذبح فيها الهدي والأضحية.
المراد بالمبيت الإقامة بمنى أكثر الليل،
أكثر الليل يعني ما يسمى مبيت، لا يلزم أن يكون من المغرب إلى الفجر، وإنما ما يسمى مبيت أو ما يتمكن منه الإنسان. فمثلا الإنسان ركب من مكة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء مثلا، فحبسه الطريق، الزحام في الطريق حبسه، وما وصل إلى منى إلا في آخر الليل، يعتبر أدى ما عليه ولو لم يبت ولو لم ينم في منى. نعم.
الثالث الرخصة في ترك المبيت لسقاة الحاج وألحق بهم الرعاة، وبعضهم ألحق أيضا أصحاب الحاجات الضرورية كمن له مال يخاف ضياعه أو مريض ليس عنده من يمرضه. رابعا ما كان عليه أهل مكة في جاهليتهم من إكرام الحجاج والقيام بخدمتهم وتسهيل أمورهم، ويعتبرون هذا من المفاخر الجليلة، فجاء الإسلام فزاد من إكرامهم، فعسى أن نحتذي هذه الآداب ونقدم لضيوف الرحمن ما يكون في الدنيا ذكرا حسنا وللآخرة ذخرا طيبا. اختلاف العلماء، اختلف العلماء هل المبيت واجب أو مستحب.
بعض العلماء يرى أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وبعضهم يرى أنه مستحب، ويترتب على هذا: من يرى أنه واجب وترك المبيت لغير عذر فعليه دم، ومن يرى أن المبيت مستحب فترك المبيت لعذر أو لغير عذر فلا يلزمه شيء. نعم.
فذهب الجمهور ومنهم ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى الوجوب. ووجهه أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه بترك المبيت للسقاية دليل على عدم الرخصة لغيره ممن لا يعمل مثل عمله. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال خذوا عني مناسككم.
فهو عليه الصلاة والسلام بات بمنى 3 ليالي، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل ورمى الجمار في أيام التشريق 3، وانصرف من منى عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمار 3 اليوم 13، وصلى صلاة الظهر بالمحصب بالأبطح بعدما انصرف من منى، صلى الظهر في الأبطح عليه الصلاة والسلام.
وذهب أبو حنيفة والحسن رحمهما الله إلى أنه مستحب،
وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. يعني القول بالاستحباب مذهب الأحناف، وقول في مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد في أنه مستحب وليس بواجب.
واختلفوا في وجوب الدم في تركه، وهو مبني على الخلاف السابق.
مبني على الخلاف السابق، يعني أن من يرى أنه واجب يقول يجب بتركه دم، ومن يرى أنه ليس بواجب يقول لا يجب بتركه دم.
فمن أوجبه أوجب الدم بتركه، ومن استحبه لم يوجبه. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة. الحديث 46 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة. مزدلفة تسمى جمع، وتسمى المشعر الحرام، وتسمى مزدلفة. تسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون من عرفة إليها إلى منى يتقربون. وتسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها ليلة عيد النحر. وتسمى المشعر الحرام لأنها مشعر من المشاعر وحرم من حرم مكة، بخلاف عرفة فإن عرفة مشعر وليست بحرم لأنها خارج حدود الحرم. إذا كنت في عرفة مثلا تقطع الشجر تصيد من الصيد ونحو ذلك لأنه خارج الحرم. فالأماكن مشعر وحرم، ومشعر وليس بحرم، وحرم وليس بمشعر، وليس بحرم ولا مشعر، 4. حرم ومشعر مثل منى ومزدلفة داخل الحرم وهي مشاعر، مشعر وليس بحرم مثل عرفة. عرفة مشعر نسك من النسك وليست بحرم لأنها خارج حدود الحرم. وادي محسر بين منى ومزدلفة حرم داخل الحرم، وادي محسر لكنه ليس من عرفة ولا من مزدلفة فهو ليس بمشعر، حرم وليس بمشعر. سائر البقاع غير هذا ليست بحرم ولا مشعر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى تحقق من غروب الشمس، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفة متوجها إلى مزدلفة، وكان سيره عليه الصلاة والسلام سيرا معتدل، كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، يسير سيرا عادي ليس فيه تباطؤ وتكاسل وليس فيه إسراع. فإذا وجد فجوة، وجد سعة في الطريق، أسرع قليلا، حرك قليلا. وكان أثناء سيره عليه الصلاة والسلام يلبي ويذكر الله ويدعو الله. فالمسلم في هذا الأثناء في عبادة، وكثير من المسلمين من الحجاج تناسوا هذا، إذا انصرفوا من عرفة إلى مزدلفة كأنهم متوجهون لقتال الكفار، ويؤذي بعضهم بعضا، والمرء يؤذي نفسه ويشق على نفسه، ولما أنت في مشعر وفي عبادة وفي نسك وتضرع إلى الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مشى من عرفة بعد غروب الشمس، وما وصل مزدلفة إلا وقد دخل وقت صلاة العشاء، يعني جعل الطريق في حدود ساعة ونصف، وهو ما يتحمل كل هذا، لكن مشي عليه الصلاة والسلام كان معتدل، ومشي من هو مثلا متوجه إلى المسجد يمشي مشية العابد لله الخاضع لربه ملبي ذاكر لله، قطع هذه المسافة في وقت المغرب كله من بعد الغروب مباشرة حتى دخل وقت صلاة العشاء، فجمع صلى الله عليه وسلم بجمع بمزدلفة جمع تأخير، يعني ما أدرك وقت المغرب في مزدلفة وإنما أدرك العشاء. ومجموع الأحاديث جاءت بأذان وإقامتين وبإقامتين وبأذانين، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهما، يعني للمغرب والعشاء، أذانا واحد، وأقام لكل صلاة. قوله ولم يسبح بينهما، التسبيح هنا المراد به النافلة، يعني ما صلى بين المغرب والعشاء صلاة نافلة، لأنه جمع، والجامع بين الصلاتين بعدما يسلم من الأولى يقوم للأخرى مباشرة، هذا هو معنى الجمع، أنه يجمعهما معا. فهو ما صلى بين المغرب والعشاء راتبة ولا سنة، والسنن تسمى تسبيح، كما ورد في الحديث سبحة الضحى، سبحة يعني صلاة الضحى. ويجوز أن يسمى الشيء ببعض ما فيه، لأن الصلاة فيها تسبيح، فتسمي الصلاة كلها تسبيح، وارد هذا. والصلاة فيها قراءة، فتسمي الصلاة كلها قراءة، وارد هذا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، لكن لكون أكثر ما في صلاة الفجر القراءة، لأنه يستحب فيها الإطالة، فسماها الله جل وعلا، سمى الصلاة قرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون فصالف أهل النهار يبقون مع الناس، وأهل الليل انتهت مهمتهم وظيفتهم يصعدون إلى السماء الملائكة، وكذلك في صلاة العصر يجتمعون فيبقى أهل الليل ويصعد أهل النهار لأنهم انتهوا. ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن جعلهم يجتمعون في هاتين الصلاتين ليشهد الملائكة الأخيار عند ربهم بشهادة حسنة لعباد الله الصالحين، يقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ينزل ملائكة الليل في وقت صلاة العصر ويصعد ملائكة النهار بعد صلاة العصر فيجتمعون معا، ويجتمعون كذلك في صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني ما سبح، ما تنفل بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة المغرب. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ليلة جمع أو لا؟ قول أنه ما أوتر، نام صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء حتى أصبح، وقام لصلاة الفجر على أول طلوع الفجر، هذه السنة ليتسع الوقت للدعاء بعد صلاة الفجر إلى الإسفرار، وقبل طلوع الشمس ينصرف الناس إلى منى. آخرون قالوا وإن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، لكن نعرف هذا من عادته وسنته وطريقته أنه ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فلذا قالوا أوتر. هل نقل؟ قالوا ما بلغنا أنه نقل، لكن نعرف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر، ولهذا استحب كثير من العلماء النوم ليلة جمع، لأن الحاج أدى مجهودا طيبا في يوم عرفة، وأمامه وبين يديه أعمال جليلة يوم النحر، فيعطي نفسه شيئا من الراحة لتستريح من التعب السابق وتستقبل ما يأتي بنشاط. أعمال يوم العيد متعددة وكلها جليلة، ويحسن الإتيان بها في ذلك اليوم، وإلا فالتأخير جائز والحمد لله، لكن الأفضل أن يأتي بها في يوم العيد، فلذا استحب له أن يرقد بعد صلاة العشاء ليلة جمع حتى يقوم لصلاة الفجر، وإن قام من آخر الليل وأوتر فحسن، لكنه يحسن الرقاد من أجل أن يستريح من التعب السابق ويستقبل العمل الجليل المقبل بنشاط. فهو عليه الصلاة والسلام فعل هذا لتقتدي به الأمة عليه الصلاة والسلام. افرح.
الغريب جمع بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر، والازدلاف التقرب، فسميت مزدلفة أيضا لأن الحجاج يتزلفون فيها من عرفة إلى منى، وتسمى المشعر الحرام لأنها في داخل حدود الحرم لتقابل تسمية عرفة بالمشعر الحرام لأنها خارج الحرم. ثالثا لم يسبح بينهما، يراد بالتسبيح هنا صلاة النافلة كما جاء في بعض الأحاديث تسمية صلاة الضحى بسبحة الضحى لاشتمال الصلاة على التسبيح من تسمية الكل باسم البعض. المعنى الإجمالي: لما غربت الشمس من يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يشاهد فيها انصرف منها إلى مزدلفة ولم يصل المغرب، فلما وصل إلى مزدلفة إذا بوقت العشاء قد دخل، فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير بإقامة لكل صلاة ولم يصل نافلة بينهما تحقيقا لمعنى الجمع ولا بعدهما ليأخذ حظه من الراحة استعدادا لأذكار تلك الليلة ومناسك غد من الوقوف عند المشعر الحرام والدفع إلى منى وأعمال ذلك اليوم، فإن أداء تلك المناسك في وقتها أفضل من نوافل العبادات التي ستدرك في غير هذا الوقت. ما يؤخذ من الحديث: أولا مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء في مزدلفة في ليلتها. ثانيا الحكمة في هذا والله أعلم: التخفيف والتيسير على الحجاج، فهم في مشقة من التنقل والقيام بمناسكهم. ثالثا فيؤخذ منه يسر الشريعة وسهولتها رحمة من الشارع الذي علم قدرة الناس وطاقتهم وما يلائمها. رابعا أن يقام لكل صلاة من المغرب والعشاء إقامة واحدة،
يعني يؤذن أولا للصلاتين ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء بأذان واحد وإقامتين.
خامسا لم يذكر في هذا الحديث الأذان لهما، وقد صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان وإقامتين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. سادسا أنه لا يشرع التنفل بين المجموعتين ولا بعدهما، وهو من باب التيسير والتخفيف والاستعداد للمناسك بنشاط، لأن هذه المناسك ليس لها وقت تشرع فيه إلا هذا، فينبغي التفرغ لها والاعتناء بها قبل فواتها. سابعا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس، فإن كان في الضعفة كالنساء والصبيان فإنه يتعجل في مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في سبب الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، فبعضهم يرى أنه لعذر السفر وهم الشافعية والحنابلة.
بعضهم يرى أن الجمع في مزدلفة لأجل السفر، لأن المسافر له أن يجمع، فعلى هذا قالوا يجمع من جاء من بعيد، أما من كان من أهل مكة فلا يعتبر خروجه إلى منى سفر فلا يجمع حينئذ. نعم.
وعلى هذا فلا يباح لمن لا يباح له الجمع كأهل مكة،
يعني أهل مكة على هذا القول لا يباح لهم الجمع لأنهم ليسوا مسافرين بل هم أهل إقامة. نعم. والقول الآخر
والحنفية والمالكية يرون أنه لعذر النسك.
الحنفية والمالكية يقولون إنه من أجل النسك، الجمع بعرفة ما هم من أجل السفر، ما تعتبر عرفة سفر وإنما هو نسك لأجل يتسع الوقت للدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا من صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر إلى غروب الشمس. والجمع بمزدلفة كذلك نسك لأجل أن الخارج من عرفة يسير ويستمر في طريقه حتى يصل إلى مزدلفة ولا ينتظر في أثناء الطريق يصلي، بل حتى لو خرج وقت صلاة المغرب فيجمع، فالجمع نسك. نعم.
وهؤلاء يستحبون لكل أحد سواء أكان مسافرا لنسكه أم لا،
يعني على قول الأحناف والمالكية يقولون كل يجمع في عرفة وفي مزدلفة، أهل مكة وغيرهم حتى وإن لم يكونوا مسافرين لأنهم في نسك. نعم. وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
والأولى اتباع السنة وهو الجمع لكل حاج سواء أكان لهذا أم لغيره،
يعني سواء كان للسفر أو للنسك، فالثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أمر أهل مكة أن يتموا في عرفة ولا في مزدلفة، ولا أمرهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وإنما صلى بعرفة عليه الصلاة والسلام بالحجاج الظهر والعصر وقصر بهم، وصلى بمزدلفة كذلك بالحجاج، ولم يميز صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة وغيرهم، وقال أنتم يا أهل مكة لا تقصروا، أنتم يا أهل مكة لا تجمعوا لأنكم لستم مسافرين، ما حصل شيء من هذا. فالأولى اتباع السنة القصر والجمع في عرفة ومزدلفة.
على أنه تقدم لنا أن الصحيح أن السفر لا يقدر بمدة ولا مسافة، وإنما هو كل سفر حمل له الزاد والمزاد فهو سفر،
لأن السفر أحكام السفر بعضهم خصصها قال إذا كان 80 كيلو مثلا فأكثر، وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم قال ما استعد له المرء قصر أم طال، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل ما احتاج إلى زاد ومتاع واعتبر سفر فإن المرء يترخص فيه برخص السفر وإن كان من حيث الكيلوات قليل.
ولا شك أن الحاج سواء أكان آفاقيا أم مكيا متحمل في حجه ما يتحمله المسافر من المتاعب والمشاق، واختلفوا في الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين، فذهب بعضهم ومنهم سفيان إلى أنهما تصليان جميعا بإقامة واحدة، وذهب بعضهم ومنهم مالك إلى أنهما تصليان بأذانين وإقامتين، وذهب بعضهم ومنهم إسحاق إلى أنهما تصليان بإقامتين فقط، والصحيح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد وغيرهما من أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين،
بأذان واحد وإقامتين، وهو الثابت في حديث جابر رضي الله عنه الذي ساق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأذن بأذان واحد وإقامتين في عرفة وفي مزدلفة.
وحجتهم في ذلك ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، لأنه حرص على معرفة أحواله وتتبع أقواله وأفعاله، فحفظ من هذه الحجة ما لم يحفظ غيره. أما سبب اختلاف العلماء في الأذان والإقامة فهو تعدد الروايات، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين بالمزدلفة بإقامة واحدة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ثلاث روايات، إحداهن أنه جمع بينهما فقط، وفي حديث الباب الذي معنا وهي حديث الباب الذي معنا، والثانية أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما، والثالثة أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة. وكلها روايات صحيحة الإسناد وبعضها في الصحيح.
أسانيدها لا بأس بها، لكن في متنها فيها اختلاف. نعم.
وبعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، بما أن القضية واحدة فلا يمكن حمل كل رواية على حال، ولا يمكن النسخ ولا الجمع بين الروايات، فالأحسن الأخذ بما تقدم من رواية جابر رضي الله عنه الذي نقل حجته صلى الله عليه وسلم بلا اضطراب، وتعد باقي الروايات مضطربة المتون فتطرح. وهذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل على العباس رضي الله عنه هدي جبران لأنه لم يبت بمنى؟ لا، ليس عليه شيء، لأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. يقول: متعاونون في جمعية خيرية ونأخذ مقابل هذا أجرة، هل هذه الأجرة حلال أم لا؟ إذا كانت هذه الأجرة المفروضة لكم من قبل ممن يملك ذلك فهي حلال لكم، لأن ربما تكون أجرتكم أكثر من كونكم تأخذون 20% أو نحو ذلك، لكنكم أخذتم شيء من أتعابكم وتبرأتم بشيء منها لهذه الجمعية فتؤجرون على ذلك إن شاء الله. والمرء بحسب نيته في جميع الأعمال القرب، في إقراء القرآن، في تعليم العلم، في القضاء، في الإمامة، في الأذان ونحو ذلك، هذه الوظائف الدينية ذات الاحتساب إذا المرء قصد بها الدنيا فقط فليس له إلا ذلك، وإذا قصد بها وجه الله جل وعلا واستعان بما يأخذه على ما يلزمه من نفقة ونحوها فله ذلك، له الأجر والأجرة إن شاء الله. الولد عمره 7 سنوات، هل ديته تقل عن دية البالغ؟ لا يا أخي، الولد النفس ديتها واحدة، للذكر سواء صغير أو كبير، والأنثى كذلك صغيرة أو كبيرة، والأنثى على النصف من الذكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.